ثوبا ليخيطه، فخاطه قباء، وقال أمرتني بقطعه قباء، فقال بل قميصا. فالأظهر تصديق المالك لأن الأصل عدم الابن في ذلك، والثاني المستأجر لأن الأصل براءة ذمته، والظاهر أنه لا يتجاوز ابن، والظاهر أنه لا يتجاوز ابنه. في رجل خائف حائك يحيك الثياب، وأعطاه رجل ثوبا قماش، قطعة قماش، قال اصنعها لي. اختلف بقى، اصنعها لي قباء أي زي العباءة. القباء هذا ما يلبس فوق، ما يلبس فوق الثياب، وكلمة قباء تستخدم فيما يتقي به البرد والحر، وفيما يتقي به أيضا في الحر تستخدم فيما يتقي به، فالذي يكون له حشو ها زي الجبة، العباءة تكون سميكة أو الحشو كالجبة فيسمى قباء، والقميص الذي هو يباشر الجلد ويكون فوق القباء أو الجبة أو ما إلى ذلك. لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء، عمله إيه؟ جبة، عمله كاكولة كما يقول الأزهرية، ماشي. قال وقال أي الخائط أو الحائك أمرتني بقطعه قباء، قباء أنه أجعله قباء، أجعله جبة أو فقال أي المؤجر له بل قميصا مش قباء. فالأظهر تصديق المالك، المالك اللي هو إيه؟ ملك الثوب أولا، ملك القماش، لأن الأصل عدم الابن في ذلك. الأصل عدم الإذن لهم في شيء إلا أن يثبت يقينا أنه أذن له، فالأصل عدم الإذن في أن يصنعوا قباء، وده قول الملك. والقول الثاني ده الأظهر تصديق الملك، فالأظهر ده الراجح تصديق الملك لأن الأصل عدم الإذن في ذلك. والثاني القول الثاني مقابل الأظهر للمستأجر المستأجر الذي أمر بأن يصنع ذلك قميصا ولا قباء، يقبل قوله لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمة المستأجر ده، والظاهر أنه لا يتجاوز ابنه، والظاهر أنه إيه؟ أن المؤجر لا يتجاوز ابن المؤجر اللي هو الذي أمره بصنع الثوب. يقول المحشي المعلق يعني هذه احدى الطرق وهو الاصح، والطريق الثاني فيه ثلاثة اقوال، ان هذا اصل وايده ظاهر. الاصل براءة ذمة المستأجر الذي يحيك الثياب، ووافق ذلك الاصل براءة ذمة انه لا يتجاوز اذن المستأجر، ان الاصل انه لن يتجاوز اذن المستأجر. راح طيب هشرحها تاني. حاضر، منها لو اعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء، هو قال له اعمل لي قميص بدعوى المستاجر، خلاص، والمستاجر قال صنعه قباء، وقال قلت لي اصنعه قباء اي جبه البسها محشوه حتى استدفئ بها في الشتاء والبسها فوق القميص، فالجبة تلبس فوق القميص. دعوى المستأجر أنه قال له افعل لي قميصا، ودعوى المستأجر قال افعل لي قباء. فقال المستأجر أمرتني بقطعه قباء، فقال أي مستأجر بل قميصا. فالأظهر تصديق المالك أي المستأجر، خلاص، لأن الأصل رجع الأصل عدم الابن في ذلك، أنه لا يأذن له في قباء ولا قميص إلا أن يأذن له في شيء معين فيتعين، خذ القماش هذا، يبقى لا يفعله إلا بناء على الإذن، هو ما أشهدش على الإذن، فالأصل أنه إيه؟ لم يأذن له، يبقى ده أصل، الأصل عدم الإذن، عدمه. والثاني القول الثاني المستأجر، أن يقبل قول المستأجر اللي هو الحائك، خلاص؟ لأن الأصل براءة ذمة، إن ذمته بريئة خلاص، ووفق ذلك الأصل أنه لا يتجاوز الإذن الذي أذن له فيه من المستأجر. ومنها قدم الكوفة، هذا الفرع يعني لعله يقول في الحاشية المحقق يقول إن الأصح هو الإيه؟ الأصل الذي قبله الظاهر، وهو إيه؟ قبول قول المستأجر خلاص الحائج، باعتبار أنه الأصل براءة ذمته، ووفق ذلك الأصل الظاهر وهو إيه؟ أنه لا يتجاوز إذن المستأجر، ظاهر الظاهر عدم تجاوزه لإذن المستأجر. ومنها قدم ملفوفا وزعم موته، ففي قول يصدق القاض لأن الأصل براءة ذمته، والأصح يصدق الولي لأن الأصل بقاء الحياة. وجد رجلا ملفوفا فقده، يعني شقه نصفين، هو ملفوف كده، وجد راجل افتكر انه ميت فأنشأه نصفين، نصفين هو ميت يفتكره ميت، إذا معنى قدم ملفوفا وزعم موته بعدما شأه نصين أدى ميت، ملفوف بقناج وميت فأنا شأيته نصين عشان كنت متغاظ منه. ففي قول يصدق القاد، أي هذا الذي قده شقه، يقول ده قول ضعيف طبعا، لأن قلنا في الجنايات يؤخذ بغلبة الظن، لأن لا يثبت الاطلاع على ما في القلب، ولذلك إيه؟ لو قتل بآلة تغلب تقتل غالبا حكم بأنه قتل عمد عدوان، يعني لأن لا يقين لنا على قصده في القتل قصد أم لا، فيدل لذلك اليقين غلبة الظن بأن الآلة تقتل غالبا، فنحكم بأن القتل هنا عمد عدوان. فهو بيقول أنه وجد واحد ملفوف في لفافة قماش ويدعي الجاني أو القاد أنه قد شقه بعد أن مات، قده نصفين شقه نصفين بعد أن مات. ففي قول ده ضعيف يصدق القاض لأن الأصل براءة ذمته، إن وافق الأصل براءة الذمة ده عند أصله، والأصح يصدق الولي أي ولي الدم، يقول أنت الذي قتلته وقتلته عمدا عدوان، لأن الأصل بقاء حياة الإنسان الملفوف ده، لأن الأصل بقاء الحياة، إن الملفوف ده الذي قد وقطع نصفين الأصل بقاء الحياة، لم يثبت يقين هو مات، فنستمر على الأصل بقاء حياة، يمكن مغمى عليه، يمكن راح في غيبوبة، لكن الأصل بقاء حياة. فهنا تعارض أصلان، رجحنا القول قول الولي لأن الأصل بقاء الحياة مع دعوى قتل العمد العدوان، نتيجة أن هذا تلبس بأنه شق قده، والقد يكون قتل غالب أيضا، يكون غالبا قتل قده، إن إذا قده فقد قتله شقه نصفين، قده يعني شقه نصفين، راح ولا تم. ومنها لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر، ومنها لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر، فالأصح تصديق الولي لأن الأصل عدم السبب، والثاني أي تصديق الجاني لأن الأصل براءة الذمة، أصلا تعارضا، ولكن في كل هذا نصدق دايما الولد لأنه معه غلبة الظن التي أنزلناها منزلة القطع بالنسبة للقتل العمد العدوان. في مسائل القتل العمد العدوان ننزل غلبة الظن على القطع وتعتبر أصلا كأنه أصل معارض بأصل آخر، معارض بأصل آخر. ومنها لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر، الجاني فعل بالمجني عليه فعلا، هذا الفعل له نتيجتان، إما أن يسري الفعل هذا بالسراية إلى الموت، يعني قطع جزءا من رقبته فالدم بيسير سيلم الدم مع مرور الزمن، هذا هو ما يسمى السراية، مثل السراية أن يسري به الجرح إلى الوفاة، يؤدي الزح الى الوفاة، ده معنى السراية. والجاني يقول لا ده مات بسبب اخر مش سراية الزح الى الوفاة، يقول لا ده هو مات كده مش من السراية، مات بأي شيء اخر عرض له. لو زعم الولي سراية ولي الدم ان الراجل ده بعد ما هو جرحه جرحا نافذا يكاد يؤدي الى الموت، فاختلفوا هل ادى الجرح الى الموت ام انه مات بسبب اخر، فادعى الولي السراية انه سرى به القطع الى ان مات المجني عليه، والولي هو ولي الدم. والجاني اي وادعى الجاني سببا اخر للوفاة ليس سراية، ليس لم يمت نتيجة سراية الجرح الى ان ادى به الى الوفاة، فالاصح تصديق الولي لانه معها لان ولي الدم وعمار ذمة الجني بفعله لانه فعل فعلا قاتلا او يؤدي الى القتل او الى السراية. ثبوت الدم وفعل الجاني بفعل يؤدي الى السراية، والغالب الظن انه يؤدي الى السراية، فده الاصح تصديق الولي، لان الاصل عدم السبب، ايضا الاصل الذي وافق الولي عدم وجود السبب الاخر، ان هذا ما جرح سرى به الجرح الى وفاة وعدم وجود سبب اخر. يقول له ده مادة الانفلونزا، طبعا ما هي الانفلونزا فين؟ هي الانفلونزا بتميت، ده هو الجرح اللي انت جرحته ليه وكان جرح نافذ يؤدي الى الوفاة غالبا وسرى به الى الوفاة، فالاصل عدم وجود سبب اخر. والثاني اي القول الثاني مقابل الاصح، القول قول الجاني، ايه اللي بيوافق الثاني ده؟ لان الاصل براءة الذمة من القتل العمد العدوان، براءة الذمة من السراية، وجرحه جرحه بس، ما عايز يتوقف عند كلمة الجرح فقط، خلاص؟ لكن أصح قلنا تصديق الولي لعدم، لأن الأصل عدم وجود سبب آخر للقتل، يبقى عنده الأصل وجود القتل بالفعل، ها؟ موت المجني عليه، ده أصله، يبقى ثبتت الجناية قطعًا. ثانيًا الأصل عدم وجود سبب آخر للقتل، يبقى عارض الأصلان، أصل واحد وأصل براءة ذمة الجاني، فنقدم الأصلين على الأصل. لو عكس بأن قطع يديه ورجليه وزعم الولي سببا آخر والجاني سراية، فالأصح تصديق الولي، لأن الأصل بقاء الديتين الواجبتين والثاني الجاني، لأن الأصل براءة ذمته. عكس المسألة دي، هو فعل فيه فعلان، كل فعل يوجب دية كاملة، هو لم يطعمه طعنة مميتة فقط أو طعنة تؤدي بالسراية إلى موته، لا، ده قطع يديه ورجليه. ولو عكف بأن قطع يديه ورجليه، خلي بالك إن قطع عضو كامل يوجب دية كاملة، قطع اليدين يبقى دية كاملة، طب قطع الرجلين دية كاملة، طب قطع اليدين والرجلين فيها ديتان، دية لليدين ودية للرجلين، واضح؟ فعليه ديتين لو قطع يديه ورجليه. وزعم الولي سببا اخر، قال مات بقى اللي هو المبني عليه ده والعياذ بالله مات، فزعم الولي انه مات بسبب اخر، عشان ليه الولي يعلم كده؟ عشان يبقى ليه حق في ديتين، عايز ياخد ديتين، دية ايدين ودية رجلين. يقول له لا ده مات بسبب اخر، مات من الالم، مات مش من السرايه. والجاني زعم السرايه، زياره سرايه احد الجرحين عشان يؤكد انه مات بسبب جنايه واحده، ماشي؟ فالجاني عايز يدفع جنايه واحده، والولي الدم عايز يدفع جنايتين عشان ايه؟ ايدين ورجلين. فبيدعي ان هو مات، الولي الدم بيدعي انه مات بسبب اخر، والجاني يدعي انه مات بالسرايه، لان السرايه هيثبت له عليه ديه واحده. فالاصح تصديق الولي، لان الاصل بقاء الديتين، الاصل ايه بقى؟ لما قطع ايديه وقطع رجليه وجب ديتين، فلا يبرا ذلك الاصل الا بان يدفع ديتين كاملتين. وشككنا هنا هل بالسرايه مات ام بالقطع، لو كان بالقطع اليدين والرجلين يبقى ثبت الديتين، والشك الطارئ على ثبوت الديتين نطرحه. والثاني الجاني، لأن الأصل براءة ذمته عن ديتين، براءة ذمته عن ديتين، لكن الجناية سبب. خلاص، كان هذه المسألة أنه انتقل ولي الدم من القصاص في القتل العمد العدوان إلى الدية، فابتدى يختلف في الدية، في الدية هل هي دية واحدة أم ديتين؟ فادعى ولي الدم أنهم ديتين لأنه قطع يديه ورجليه، وأنه مات بسبب آخر غير السراية، لأن السراية لو مات بالسراية، فادعى الجاني أنه مات بالسراية، لأن السراية إذا مات بالسراية يبقى مات بأحد الديتين، يبقى يجب عليه دية واحدة فقط. والأصل بالنسبة للجاني براءة الذمة بأن يجب عليه دية واحدة، وما زاد عن ذلك الأصل الواجب مشكوك فيه فيطرح. واضح المسألتين والتفريعات بتاعتهم؟ ومنها لو قلع سن صغير ومات قبل العود، فقيل يجب الأرش لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود، والأصح لا، لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعاد. أصل وظاهر. منها لو قلع سن صغير، طفل صغير، فالطفل الصغير ده قبل سن معينة تنبت عنده أسنان لبنية، يسموها عندنا عند المصريين أسنان لبنية، هذه الأسنان اللبنية ليست أسنانا دائمة، بل هي أسنان تسقط بعد ذلك وتطلع وتخرج بعد ذلك الأسنان الحقيقية المتينة التي لا تسقط بعد ذلك عند الكبار. فالأسنان اللبنية دي لو هو قلع سن صغير، فالسنة اللبنية إذا سقطت تنبت بدلا منها سنة قوية ليست لبنية تستمر ولا تسقط بعد ذلك، لكن السنان اللبنية كلها تسقط عند الأطفال. ومات قبل العود، مات ذلك الطفل قبل أن تنبت السنة الأصلية التي ليست لبنية، فقيل يجب الأرش، أي الذي قلع السنة يجب عليه أن يدفع أرش السنة وهي قيمتها التي أوجبها الشرع. إذا أنت فعلت ذلك عامدا وخلعت سنة إنسان يجب عليك أرش تلك السنة، أي قيمتها المالية فيما يعادلها يعني، لأن الجناية تحققت والأصل عدم العود، لأن حصل إيه؟ الجناية وقعت لأنه خلع السنة بالفعل، يبقى ده أصله، والأصل عدم عود السنة لأنه ما حصلش دماء، والأصل عدم العود. ولكن عرض هذا والأصح، ها، لا يجب الأرش، ما يجبش إيه قيمة السنة التي خلعها، لأن الأصل براءة الذمة أولا، والظاهر أنه لو عاش لعادت، إن لو عاش هذا الصبي الصغير لعادت السنة وأنتجت السنة القوية التي لا تخلع بعد ذلك، وده إيه ظاهر أيد الأصل براءة الذمة، فنرجح به أصل وهو عمار الذمة بوجوب الأرش نتيجة حدوث بالفعل أنه خلع السنة، ده أصل واحد من فائده. عرضه أصل آخر معه ظاهر، الأصل الآخر وهذا المنفرد ده يقول بوجوب الأرش، الأصل الآخر براءة ذمة الجاني، ها، بأنه وأن السنة تعود، والظاهر أنه لو عاش نبتت تلك السنة أصلية بدلا من السنة اللبنية. صح. ومنها ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب، كذا في أصل الروضة قال البلقيني، ولم يبين فيه الحكم وكأنه أحاله على ما إذا اختلف في عقدين فإن كلا يحلف على نفي دعوى الآخر. منها إذا ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، تزوج الرجل بامرأة فادعى أحدهما المرأة قالت أنت تزوجتني من غير مسمى، لم نذكر المهر ولم نتفق عليه، وده معنى التطويل. والآخر الزوج قال لها لا تزوجتك وسميت لك المهر، أو العكس أن المرأة قالت أنت سميت لي المهر، وادعى الزوج عدم التسمية قال لا أنا زوجتك بغير ذكر المهر. فالأصل عدم التسمية من جانب، الأصل قد يكون مع الدعوة التي يقول ما سلمتش، والأصل مع عدم التسمية من جانب، وعدم التقويض أي التسمية. عدم التقويض معناها هي التسمية، بس هو بيذكر عدم ليه؟ عشان يقول فيه أصل عدم. الأصل عدم التسمية والأصل عدم التقويض، أي الأصل عدم التقويض اللي هو التسمية، والأصل عدم التسمية اللي هو التقويض، الاثنين عكس بعض، واخد بالك؟ العدم هنا إيجاب للعكس. الأصل عدم التسمية يبقى الأصل التقويض، الأصل عدم التقويض يبقى الأصل التسمية، كما في أصل الروضة. قال البلقيني لم يبين فيه الحكم، ولكن وكأنه أحاله على ما اختلف، ما إذا اختلف في عقدين فإن كلا يحلف على نفي دعوى الآخر. هنا أصل، لكن ممكن نقول إيه؟ الأصل نضيع عقد الزواج على الصحة، والأصل في الصحة عقد الزواج وجوب التسمية واجب، إن كان ده ركن عند الملكية وعند غير المذاهب، لكن عند الشافعية واجب أن يسمي، فإذا لم يسمي يأتم، يجب أن يتفق على مهر، فالمهر ركن بعض المذاهب مثل الملكية، المهر ركن، ذكر المهر وتسميته ركن في العقد عند الملكية، وعند الشافعية لا واجب فقط ليس ركنا، فإذا فقده عند الملكية يبطل العقد، وإذا فقده عند الشافعية يصح العقد مع الإثم. فالأصل إن عدم الإثم، يبقى نقول إيه؟ الأصل التسمية، وده مؤيد للظاهر أن العقد مضى على الصحة فيه، وأنه خلى من المحرمات فيه وترك الواجبات، وأن الأصل فيه إيه؟ التسمية. وده اللي أنا برجحه هنا، يعني ده جاء الذهن الآن، فده ترجيح لهذا الأمر. مضي معاملات المسلمين على الصحة، زي إيه؟ بيع عني عبدك بقال، اعتق عني عبدك بقال، هنمضي على الصحة رغم إنه إيه؟ فنتخير ما يكون فيه صحة أفعال المكلفين، فده يؤيد هذا. لكن الشيخ خرجه على إيه؟ ما اختلف في عقدين، واحد قال له دي هبة والتاني قال له دي بيع، كل واحد يحلف إن أنت والله يحلف إيه؟ على نفي دعوى الآخر، يقول أنت ما بعتني، والتاني يقول أنت ما وهبتني، خلاص؟ أنا ما بعتك، أنا ما وهبتك، والتاني يقول إيه؟ أنت بعتني وما إلى ذلك، يعني يحلف على نفي دعوى الآخر. لكن انا اجد هنا مرجحا لهذا الامر، وهو ايه؟ ان نقول ان الاصل صحه العقد، والاصل سلامه العقد، والاصل لزوم العقد، ها، وانه خلى من المحرمات، وعدم التسميه اللي هو التفويض، ها، هذا محرم، فالاصل براءه ذمه الانسان من الحرام، ماشي؟ فيكون الاصل للقائل ايه الذي ذكر قال انه سمى، لكن يقابل هذا الأصل إيه؟ عدم التسمية، العدم هو. واضح؟ ومنها إذا قال كان له علي كذا، ففي كونه مقرا به خلاف، لأن الأصل التمرار، الأصل للتمرار، والأصل براءة الذمة، والأصح أنه ليس الإقرار. رجل كان له دين عند آخر، فالمدين أقر أمام القاضي وقال كان له الدائن قال كان له علي كذا، كان ده فعل ماضي، انا عايز يؤدي عشان تثبت الدعوة، يقول لي عنده كذا، خلاص؟ فكلمة كان دي اللي عملت الاشكال كله، كان له علي، لا ده هنا اللي يقول المدين كان له اي للدائن علي كذا، فكلمة كان دي لو قال له علي كذا اقر بان له علي كذا يبقى ده اقرار، مظبوط، والاقرار حجه قاصره وطمس، ونقول ايه يبقى ثبت حق ايه الدائن عند المدين لو قال له علي كذا، خلاص يبقى اسف. لكن اما قال كان، ها، كان يبقى الاصل الان ايه؟ براءه الذمه موجود في اللحظه دي، كان فيما سبق ذمتي عامره والان ذمتي بريئه، خلاص، كان له علي كذا، ففي كونه مقرا به اي بالدين خلاف، لان الاصل الاستمرار، لأن الأصل الاستمرار أي بقاء مكان على مكان الدعوة الدين ما زالت مستمرة وأنه الآن مديني، استمرار مكان على مكان، كان عليه يبقى كان علي والآن برضو علي، قاعدة إيه؟ استمرار مكان على مكان علي، ماشي؟ والآخر كان تدل على براءة الدم، ده الأصل المعارض، المعارض ده أصل إيه؟ استمرار عمار الذمة باعتبار أن بقاء مكان على مكان. يبقى لأن الأصل الاستمرار دي أصل وهو بقاء مكان على مكان، وهو أن ذمة المدينة عامرة بالدين إلى الآن، وعرض ذلك الأصل الآخر وقوله كان يدل على أنه تغير الحكم ببراءة ذمته، لأن الأصل براءة ذمته الآن، فبيصف عن شيء مضى، بيقول كان فيما مضى لي له علي شيء. والأصح أنه ليس بإقرار، لأن كان دي عملت المشكلة دي كلها، إن الأصح الآن براءة ذمته، فلا يعتبر ذلك إقرارا باستمرار الدين عليه. كان أبرأ، لأن كان أبرأ ذمته وهو اعترف بأن عليه دين، واعترف مرة أخرى ضمن هذا الاعتراف بأصل آخر وهو زوال الدين فيما مضى، فتغير الحكم باعتبار تغير كان فيما مضى، خلاص والآن أنا بريء الذمة في الأصل. راح. ومنها اطلعنا على كافر في دارنا فقال دخلت بأمان مسلم، ففي مطالبته بالبينة وجهان، الأصل عدم الأمان، ويعضده أن الغالب على من يستأمن الاستئناس بالإشهاد، والأصل حقن الدماء، ويعضده أن الظاهر أن الحربية لا يقدم على هذا إلا بأمان، وهذا هو الأصح. خلاص وقت خلص. نعم خمس دقائق نشتغل. ومنها اطلعنا على كافر في دارنا اي في دار الاسلام، وجدنا رجل كافر كده خلاص، فقال دخلت بامان مسلم، انه اخذ الامان من رجل المسلم ان يدخل في امانه بلاد الاسلام، ففي مطالبته بالبينة وجهان، اقول له ائتي باثنين شهود يشهدان لك انك دخلت بلاد الاسلام بعقد امان. ليه؟ لان الاصل في عقد الامان ان يشهد عليه، يبقى في اصل اهو ان يشهد عليه، يبقى اثنين شهود يشهدوا على انه داخل، فلان اذن لفلان في دخول بلاد الاسلام، مسلم اذن لكافر في دخول بلاد الاسلام بعقد امان، وشهد فلان وعلان، اثنين شهد خلاص، يبقى كده ده اصل عقد الامان ان يكون فيه شهود. وايضا وافق ذلك الاصل عدم الامان لانه ده كافر. قال اطلعنا على كافر في دارنا فقال دخلت بامان مسلم ففي مطالبته بالبينة وجهان، لان الاصل عدم الامان انه كافر حد، ويعضده ان الغالب على من يستأمن الاستئناس بالإشهاد، يبقى عضده ذلك ظن آخر، وأنه يغلب على من يدخل بعقد الأمان إلى بلاد الإسلام أن يشهد في العقد ده، وعارض ذلك أصل آخر حقن دماء الكفار، لأن لا يباح دمه إلا إذا كان حربيا، ده أصل آخر، ويعضد ذلك الأصل أن الحربي الظاهر أن الحربية لا يقدم على هذا أي بدخول بلاد الإسلام إلا بعقد أمان، وده ظاهر، وهذا هو الأصح. إلا هنا ده أصلان وظاهران، أصل معارض أصلا، ومع كل أصل ظاهر ظاهر، ونحكم بإيه؟ يبقى الأصل عدم الأمان، ويعضد ذلك الأصل أنه يكون أنه عدم الأمان أنه لو كان أعطي الأمان لكان معه إشهاد، يبقى كمان ظاهر عدم وجود الإشهاد جعل ذلك الأصل عدم الأمان. والأصل الثاني أنه أخذ الأمان لأنه الكافر لا يدخل بلاد الإسلام إلا بعقد أمان، وكمان وافق ذلك الأصل حقن الدماء عدم إراقة دم ذلك الإنسان الكافر. والأصح قلنا وهذا هو الأصح أنه إيه لا يقدم على دخول بلاد الإسلام إلا بعقد أمان وما إلى ذلك، فلا يجب عند ذلك أن يطلب بالإشهاد بالبينة، حقن دمه بأنه محقون الدم وأنه إيه لا يرى الظاهر وافق ذلك ظاهرا دخول بلاد الإسلام بعقد أمان ظاهر كده. لكن افرض كان العقد شفويا ولم يجد من أعطاه الأمان من حاكم أو من ينوب عنه ولم يجد الشهود، نبقى نقتله؟ لا، يبقى الأصل حقن الدماء مع التأيد بالظاهر وهو أنه دخل بأمان بعقد أمان. ومنها لو شهد عليه بكلمة الكفر فادعى الإكراه فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادرا أي قبل تجديد الإسلام قبل التجديد ففي الضمان وجهان. قال في الوسيط مأخوذان من تقابل الأصلين عدم الإكراه وبراءة الذمة. براءة الذمة هذا بالعودة إلى الإسلام طبعا. لو منها لو شهد عليه بكلمة الكفر فيصبح ده مرتد، فهذا المرتد ادعى الإكراه أسقطت الرد فليجدد الإسلام، قال له طب جدد إسلامك احتياطا. فإن قتله مبادرا قبل التجديد ففي الضمان إنه قتل خطأ ها وجهان. قال في الوسيط مأخوذان من تقابل الأصلين، إن الأصل منع الدماء والأصل إباحة الدم الكافر خلاص أو المرتد، وأيضا وفق الأصلين دول عدم الإكراه، هو بيدعي الإكراه هو الأصل عدم الإكراه أيضا، وبراءة والأصل الآخر براءة الذمة من أن يكون قد نطق الكلمة عن أيضا ردة عن الإسلام. أيوة نعم. وبراءة الذمة يرجع إلى القاتل، يعني براءة ذمة القاتل باعتبار أنه قتل مباح الدم، وبراءة الذمة يرجع إلى القاتل لأنه لأن في الضمان، هل يضمن القاتل أم لا يضمن؟ المسألة هل يضمن القاتل أو لا يضمن؟ ففي الوسيط مأخوذان من تقابل الأصلين عدم الإكراه بين الأصل عدم الإكراه على الردة وأنه قتله حلالا بالأصل العدم أهو، وأنه كان قتله حلالا فإقدام القاتل على قتله كان حلالا لأن الأصل عدم الإكراه والأصل براءة ذمة القاتل خلاص، والأصل الثاني يقابل ذلك وهو اعترافه بالإكراه فيبقى ده أصل أيضا. ومنها رح لو شهد عليه بكلمة الكفر فادعى الإكراه فليجدد الإسلام، شهد على رجل بأنه نطق كلمة الكفر فادعى المشهود عليه هذا الإكراه فليجدد الإسلام. فإن قتله مبادرا قبل التجديد قبل أن يجدد إسلامه، لو قتله بعد التجديد يبقى قتل نفس معصومة، لكن قتله قبل أن يجدد إسلامه مع دعوة الإكراه المضمونة المشتبهة دي، ففي الضمان وجهان القاتل يضمن أم لا يضمن. ففي الوسيط مأخوذان، قال في الوسيط